بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق بأن الثمن أو المبيع، لكن أخير كلامنا كان يتعرض إلى الثمن. إذا تلف الثمن مرة يتلف قبل رده، ومرة يتلف بعد رده وقبل الفسخ. تلفه ممن يكون، تعرضنا فيما سبق إلى أنه من المناسب قد يقال يكون من المشتري، لأن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، والذي ليس له خيار هو المشتري. ولكن بل كان هناك كلام في أنه هذا القاعدة هل تعم الثمن أو لا، هل إلى آخره تكرار. ما نريد نكرر يا أخي، الذي نريد نقوله هذا اليوم هذا الشيء، أنه لو قلنا الثمن يتلف من المشتري، لو فهذا معناه أن البيع يكون باطلا، يبطل البيع. لأن ليش يتلف من المشتري؟ لابد أنه مع أنه ليس ملكه، فسيمع أنه ليس ملكه، بلي أستدرك هذه الجملة. كيف يتلف من المشتري مع أنه انتقل عنه إلى البائع؟ أو الجملة صحيحة، استدراك لا وجه له. على أي حال كيف يتلف منه؟ لابد أن البيع قبيل التلف، قبيل يعني شنو قبيل؟ يعني قبل بقليل، قبل التلف بقليل ينفسخ ويرجع الثمن إلى من؟ إلى المشتري، حتى يصير التلف منه. كون التلف منه لا وجه له إلا بأن نقول بأن البيع، عليكم السلام ورحمة الله، قبيل التلف بلحظة. إذا أقل من لحظة أكو شنوش، أكو أقل من لحظة قولها ما يخالف، بلحظة أو أقل من اللحظة ينفسخ، يرجع الثمن يصير ملك للمشتري، فحينئذ يصير التلف من المشتري. فلازم كون التلف من المشتري انفساخ البيع، بطلان البيع، زوال البيع. وأما إذا قلنا التلف من البائع فلا داعي إلى انفساخ ماذا البيع، لأن الثمن هو ملك الآن المن؟ إلى البائع، فيكون التلف منه على مقتضى القاعدة بلا حاجة إلى أن نتصور، بلا حاجة المن إلى أن نفترض انفساخ البيع. طبق العبارة. ثم إن قلنا بأن الثمن، بأن تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع، ولازم قلت لك ليش من اللازم أن نقول بالانفساخ، بين تركيا لأن الثمن ليس ملك المشتري، فلا وجه لتلفه منه إلا أن ينفسخ البيع قبيل التلف. وإن قلنا بأنه من البائع فالبيع يبقى على حال لا حاجة إلى أن نصور انفساخ. وإذا البيع يبقى حينئذ الخيار أيضا يبقى للباع. لا تقول لي شيخنا شلون الخيار يبقى والحال التلف ثمن، إيش يرجع المشتري البائع؟ قلت يرجع البدل إلى المبدل الثمن، إن كان قيمي قيمة، إن كان مثلي مثل. وإن قلنا بأنه يعني بأن التلف من البائع فالظاهر بقاء الخيار، البيع باقي والخيار باقي، يعني إذا الخيار باقي شيء يرد البائع على المشتري، فيرد البدل،
بدل من يعني
بدل الثمن، ويرتجع المبيع الأمر السادس. محصل الأمر السادس يا أخي هو أنه البائع متى إلى حق الفسخ؟ قلنا فيما سبق شو وقت قلنا إلى حق الفسخ؟ إذا رد الثمن. أخو هذا واضح السؤال الذي يريد نطرحه هذا. البائع يلزم أن يرد الثمن إلى من؟ هل إلى المشتري فقط؟ أو يجوز له أن يدفع علما إلى وكيله، وكيل المشتري، أو إلى الحاكم الشرعي، أو إلى الشيء يسمونه عدول المؤمنين؟ طبيعي. بالي 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 يعني احنا نقول بالارجاع الى هؤلاء فيما اذا كان المشتري غائب، اما اذا كان موجود المشتري بنفسه بشخصه فلا وجه للارجاع الى مع وجود البال الاصيل. بعد ليش تروح للوكيل؟ فالرد الى من لابد ان يكون؟ الجواب اذا اثناء العقد حصل اتفاق أن الرد يكون إما للمشتري وإما لوكيله وإما للحاكم الشرعي وإما للمؤمنين وإما وإما بعد ما أدري إما إما بعد أكو يوم أكو، إذا صرح واتفق على ذلك أثناء العقد خل الأمر واضح. بعد يعني شنو الأمر واضح؟ يعني يجوز الرد ويكفي الرد إما إلى المشتري وإما إلى واحد من هؤلاء الذين ذكرتهم. يا أخي السؤال هذا المهم، إذا صرح في أثناء العقد أن الرد لابد أن يكون على المشتري، يعني هكذا قيل في متن العقد: أيها البائع، إن رددت الثمن إلى المشتري فلك ال... هكذا صرح فسخ. وسماحة المشتري يا أخي كان غائب مسافر، سافر بعد البيع سافر، أو حبس أو ما أدري شنو، ما يمكن الرد إلى الساعة الآن بالفعل. وأنا الحمد لله حصلت الثمن، الله رزقني رزقني، إذا الآن ما أتمنى أفسخ خاف أكل الثمن وهيش بعد ما أتمكن أفسخ بعدين. فالكلام هنا اتمكن ان ارد على الحاكم الشرعي، ارد الثمن الى الحاكم الشرعي، اروح للحاكم الشرعي المشتري اقول له مولانا المشتري ما موجود، انت ولي الغائب، خذ الفلوس هذا الثمن وانا راح افسخ. يجوز هذا ام ما يجوز؟ المرزى القمي في اجوبة مسائله يسألوه المرزى القمي صاحب القوانين وهو يجاوب، هواية أسئلة سائلي إلى درجة كتاب مطبوع اسمه جامع الشتات، من شتل هذا جامع للشتات يا أخي، هي هاي استفتاءات من المرزى القمي والقمي جاوب، مطبوع الكتاب كبير. في أجوبة مسائله قال بألي يجوز يكفي الرد على من على الحاكم الشرعي، ولكن سيد مشايخنا وأساتذتنا من هو هذا؟ سيد محمد المجاهد رضوان الله عليه في كتابه المعروف بالمناهل قال لا يكفي الرد على الحاكم الشرعي، وجاء بعد ذلك دور صاحب الحدائق. ايش قال صاحب الحدائق؟ قال الاصحاب اتفقوا على أنه يجوز الرد للحاكم الشرعي. نسب الاتفاق لمن؟ إلى الأصحاب، أنه يجوز الرد إلى الحاكم. الشيخ الأنصاري يقول والله ما أدري هذا الاتفاق منين جابه صاحب الحدائق، وين أصحاب ما متعرضين إلى هذه المسألة، أنه هل يجب حضور المشتري حتى يرد الثمن إليه أم لا يجب حضوره؟ أصلا ما متعرضين إلى الأصحاب. أنت منين هالحكي جبته؟ خوف شيخنا الأنصار خاف أنت مشتبه، والله ما تخلينا نراجع الحدائق بأنفسنا ونشوف شنو عبارته. يقول أنا راح أقرأ لك إسا عبارته، عبارته هاي مضمون عبارته خلا أبين لك إياه وشوف صدق أقول يولا. قال بأنه ذكر هيك قال صاحب الحدائق، ذهب المشهور إلى أنه حين الفسخ لا يلزم حضور الشيء يسمونه الطرف الآخر. من هو الطرف الآخر؟ ذاك الطرف الآخر الخصم خلينا نسميه فسخ. بس احنا قاعد نقول إلا في موردنا، في موردنا أو في غير موردنا، بس في موردنا مناسب نقول المشتري لأن الخصم من هو المشتري، لكن في مورد آخر لعله ماذا يصير البايع والمفسوخ عليه والفاسخ منه يصير في غير مسألتنا. إذا الخيار كان للمشتري، هاي مسألة عامة قاعد يتعرض لها صاحب الحدائق، أنه إذا إنسان كان إلى خيار شو البايع إلى خيار والمشتري، هل يلزم الطرف المقابل حين الفسخ موجود أم لا؟ المشهور قالوا لا. ثم يقول صاحب الحدائق ولكن لو راجعنا الروايات نجد أن الروايات تعتبر أنه لابد المشتري ماذا موجود. إذن ما ذكره الأصحاب وإن كانوا قد اتفقوا عليه، شاهدنا هنا وإن كانوا قد اتفقوا، أشوف نسب الاتفاق عليه يعني علينا على أنه يجوز الفسخ وإن لم يكن الخصم موجود، ما ذكروا مخالف للرواية لظاهر الرواية، لأن الروايات تعتبر حضور الروايات. ليش تعتبر حضور المشتري؟ لأن مثل الروايات في موردنا راجعها، الروايات تقول الرددت عليه، الروايات اقرأها أربع روايات احنا في معزب قرن ظاهرها الرد علما إلى المشتري. لكن ما قاله الأصحاب وإن اتفقوا عليه من أنه لا بالي، شوف نسب لهم الاتفاق وإن ظاهرهم الاتفاق فنسب لهم ماذا وبعد بالتالي نسبة الاتفاق المدار والحضور. على أي حال هذا مو مهم، خلي بالي إن إحنا نحقق المسألة بعد ذلك. خب لكن قبل ما نحققها نقول لصاحب الحدائق، قبل ما نحقق احنا المسألة نقول لصاحب الحدائق، نقول له قدس سره انت قلت الاصحاب لم يعتبروا حضور المشتري في الفسخ. نقول بان الاصحاب في مقام الجواب لك لم يتعرضوا إلى هذه المسألة أبدا، فكيف تنسب إليهم أنهم لم يقولوا باعتبار حضور المشتري؟ ولعل صاحب الحدائق يجيب يقول هم ذكروا أنه حين الفسخ لا يلزم وجود الخصم. جوابه صحيح ذكروا، لكن هذا لا يرتبط بمسألتنا، نحن عندنا مسألتان لا تخلط بينهما. مسألة أولى أنه حين رد الثمن هل يلزم وجود المشتري حتى يرد إليه الثمن؟ يعني أعطي الفلوس بيد المشتري أقول تفضل مولانا هاي مسألة أولى. مسألة ثانية أنه في مقام الفسخ هل يلزم الفسخ الذي يصير متى؟ بعد الرد، هل يلزم حضور المشتري أم لا؟ هاي مسألة ثانية. والأصحاب كلامهم متعرض علما إلى المسألة الثانية أنه لا يلزم حضور الخصم حين الفسخ، أما لم يقولوا لا يلزم حضور الخصم حين رد الثمن. احنا كلامنا فيه رد الثمن، هل يلزم رد الثمن على المشتري أم لا؟ يكفي رد على من؟ على الوكيل أو الحاكم. كلامنا هنا وليس كلامنا في الفسخ. وأنت حينما نقلت من الأصحاب أن الأصحاب قالوا حين الفسخ لا يشترط حضور الخصم، صحيح، لكن هذا خارج عن محل كلامنا يا مولانا. بعد تريد أناقشك بعدين إن شاء الله، المقدار كافي السالان. الخلاصة، أفارس من الأول يا أخي، أفارس من الأول يا أخي، إذا أثناء العقد صرح أنه ترد أيها البائع الثمن على البائع مشتري أو وكيل أو كذا فبها ونعمت، أما إذا صرح أنه ترد على المشتري وكان المشتري غائب فهل يكفي الرد على الحاكم الشرعي صاحب القوانين؟ قال نعم. سيد المناهل قال لا. صاحب الحدائق نسب إلى الأصحاب أنهم اتفقوا على جواز الرد إلى الحاكم الشرعي. ليش؟ قال لأنه اتفقوا على أنه في مقام الفسيخ لا يشترط حضور الخصم، وإن كان الرواية تدل على اعتبار الحضور، لكن هم اتفقوا على أنه لا يعتبر. الشيخ الأنصاري يقول له بأنه يناقش، أولا هاي المناقشة الأولى اللي ذكرناها، بأن الأصحاب قالوا في الفسخ لا يشترط حضور الخصم، أما حين الرد لا يشترط حضور الخصم، هذا لم يقولوه، وإحنا الكلام في مقام الرد لا في مقام الفسخ. طبق العبارة. الأمر السادس، لا إشكال في القدرة على الفسخ. تقدر على الفسخ أنت أيها البائع متى؟ حينما ترد الثمن على المشتري أو برده على وكيله، الوكيل المطلق أو الحاكم الشرعي أو العدول، مع التصريح بذلك في العقد. إذا صرح في العقد بأنه يجوز لك أن ترد على الوكيل أو الحاكم، أو وإن كان كلامنا هنا، وإن كان المشروط هو رده إلى المشتري، قيل رده إلى المشتري مع عدم التصريح ببدله. بدله بدل من يعني؟ بدل المشتري، بدل المشتري عن حاكم شرعي أو وكيل أو ما، فامتنع رده إليه عقلا ما أمكن لغيبة ونحو الغيبة، أو لا هو مانع عقلي مانع شرعي مثل الجنون ونحو الجنون، فهو موجود المشتري لكن ما يمكن الرد إلى لمانع شرعي فاقد العقل. ففي حصول الشرط برده، حصول الشرط وهو ماذا؟ شرط الفسخ والرد. هل الرد يحصل برده الى الحاكم كما اختار معاقبني في بعض اجوبة مسائله يولا، او عدم كما اختاره سيد مشايخنا في منا قولان؟ ورب نقطة، وربما يظهر من صاحب الاتفاق على عدم لزوم الرد إلى المشتري مع غيبة المشتري، حيث أنه بعد ما نقل قول المشهور، المشهور ايش قالوا؟ بعدم اعتبار حضور الخصم، خلي لك نقطة، في فسخ ذي الخيار، وأنه لا اعتبار بالإشهاد، والإشهاد هم مو لازم لما إنسان يريد يفسخ، ما لازم يجيب له شهود اثنين يقولهم تعالوا انتوا شهدوا ترى انا فسختوا انتوا شهدوا، لا، واحدة محفوظ السلامة بالغرفة يقول فسختوا يكفي، خلافا لبعض علماء. ابن الجنيد الاسكافي يا اخي قال بانه بالي يعتبر الاشهاد ويعتبر حضور الخصم. قال شاهدنا هنا يا اخي إن ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن. ظاهر الرواية منين قلنا؟ لأن الرواية تعبر ماذا؟ فإن رددت عليه، اقرأ الروايات السابقة الأربع فيها هذا المضمون، إن دفع أو إن رد عليك الثمن فهي كلها ظاهرة على أن المشتري موجود والرد عليه. فظاهر الرواية تعتبر حضور مشتري. إذن ما ذكروه من جواز العلماء ما ذكروه، شاهدنا هنا راح يجيك السطر شاهدنا، ما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري، إذا المشتري ما حاضر وتجعل الثمن أمانة إلى أن يجيء المشتري، وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه. لاحظت؟ خلي تحت الاتفاق عليه خط أحمر شاهدنا إهنا، فنسب المتفق. إلا أنه بعيد عن الأخبار، قلنا ظاهر الأخبار على أنه ماذا؟ يلزم حضور المشتري. انتهى. الشيخ الأنصاري يقول له ما أدري هذا الحكي منين قاعد تجيبها بالنسبة للأصحاب، لم أجد فيما رأيت خلال تطبعي يا أخي. أنا مقدار ما وسعني ولعله موجود وأنا ما شفت، لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكمي، مو الحكم هاي الألف زائدة، من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار، لم أجد من تعرض لذلك. فتشون سبت المؤتفاق، وما ظاهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري، هذا أصلا ما متعرضين هالمسألة، وإنت شلون تنسب لهم اتفاق؟ بالي هم ذكروا أنه حين الفسخ لا يلزم حضور المشتري، المشهور هجي، لكن هذا أجنبي عن كلامنا. وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ الخيار إنما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو، يعني من حيث الفسخ في مقابل العام اللي يقولون على انه ماذا يعتبر حضور الخصم في الفسخ، وفي مقابل بعض الخاصة حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار اشترطوا حضور الخصم، لكن هذا ما يتنافى ولا تنافي بينه، يعني بين من اعتبار عدم اعتبار الخصم لأجل الفسخ، وبين اعتبار حضور الخصم لتحقق شيء آخر، شرط الفسخ، شرط الفسخ ورد الثمن لأجل الحال، شرط الفسخ ورد الثمن لتحقق شرط آخر للفسخ، وهو ماذا؟ رد الثمن. إلى المشتري نقطة، مع أن ما ذكره، هاي مناقشتنا الثانية، هاي مناقشة ثانية، مناقشة ثانية اللي ما بيناها في الشرح، أنه قال الرواية تدل على اعتبار حضور جوابه الرواية لا تدل على اعتبار حضور الخصم لأجل ماذا؟ الفسخ. انت استشهدت بالرواية علينا، استشهدت بالروايات على ماذا؟ على انه في مقام الفسخ يعتبر حضور الخصم له، الروايات اعتبرت حضور المشتري لأجل رد الثمن عليه لا لأجل الفسخ، إذ الفسخ قد يتأخر ماذا عن رد الثمن، بل إذا الفسخ تحقق برد الثمن هذا مطلب آخر، بل صحيح يلزم حضور المشتري من باب ماذا؟ حتى يتحقق الرد له، لكن إذا كان الفسخ متأخر عن الرد فلا تقول يا صاحب الحدق ظاهر الروايات اعتبار انه يعتبر حين الفسخ حضور، لا ليس ظاهر الروايات حين الفسخ، ظاهر الروايات حين الرد، اما حين الفسخ ليس هذا ظاهره، وهو صاحب الحدق استشهد بالروايات على انه يعتبر حين الفسخ حضور المشتري. لذلك يقول مع ان ما ذكره من اخبار المسألة لا تدل على اعتبار حضور الخصم في الفسخ، وإن كان موردها صورة حضور المشتري، صدق هي موردها حضور وإن ردت عليه، لكن حضور المشتري أجل رد الثمن لا لأجل الفسخ، بلي لأجل تحقق الرد، إلا أن الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان بناء على مغايرة الفسخ للرد وعدم الاكتفاء به، يعني بالرد عن الفسخ. نعم لو قلنا بحصول الفسخ بالرد حين الرد يحصل الفسخ بل يلزم حضور المشتري، لكن لا في الفسخ بما هو فاسخ كما انت عربت، بل في الرد بما هو رد. اختص موردها بحضور الخصم، لكن الاصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار حتى تحمل عليهم، اصلا ما متعرضين الى هذه المسألة حتى تقول بانهم انكروا اعتبار حضور المشتري لاجل رد الثمن. لا، لم ينكروا ذلك، خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ بمجرد رد الثمن، من قال بانهم لا يعتبرون حضور المشتري؟ لعلهم يقولون بذلك. فاذا هذا البالي في غير محله، هذا نسبة الاتفاق على انه لا يعتبر حضور المشتري، نسبة هذا الاتفاق اليه في غير محله. فافهم ما بي بحسب الظاهر، افهم فرد شيء بحري، فالتفسير مهم ليس لها. وكيف كان فالاقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد الى خصوص المشتري. خب انت الان شيخنا الانصار حقق المسألة، حقق المسألة انت مولانا، انت حققها. يقول انا شو اقول انا؟ شنو المناسب يا اخي؟ يعتبر حضور المشتري لأجل رد الثمن، مو لأجل الفسخ، كلامنا في رد الثمن. هل يعتبر؟ يقول نعم. يقول لا، لا يعتبر ماذا؟ حضور المشتري. الظاهر على أنه إذا لم يشترط حضور المشتري بالخصوص، الظاهر أنه يجوز الرد على وليه. ولي او لماذا؟ الدليل ماذا يجوز الرد الى وليه؟ يقول لان ظاهر المشتري حينما يقول ارددت الثمن علي، ليس المقصود من علي يعني علي بالخصوص، يعني هو الى خصوصية، لا، ظاهره مو بعيد مثل ما يقول الشيخ الانصاري، ظاهره اردت علي يعني بالي اذا صار تحت مكنتي، تحت قدرتي، تحت سلطاني، ولو تحت سلطانه يصير بواسطة ماذا؟ الرد الى وكيله، الرد الى وليه. فالخلاصة الشيخ رضوان الله عليه يقول يجوز الرد على وكيل المشتري أو غيره، لأن الظاهر من اشتراط الرد على المشتري هو أن الثمن يصير تحت سلطان المشتري ولا خصوصية إلى المشتري. هو من الواضح صيرورة الثمن تحت سلطانه يحصل بما بالرد الى ولو وكيل المشتري او الحاكم الشرعي. ولذا لاجل لا خصوصية للمشتري نقول لو كان المشتري قد مات فيكفي الرد علما الى الوارث. تقبل بالرد الى الوارث ام لا؟ كيف تقبل مع انه هو المصرح الرد المن الى المشتري؟ فكيف وارث المشتري يكفي الرد اليه؟ اذا هذا يؤيد ما قلنا سابقا من ان المشتري لا خصوصية له، لو كان له خصوصية لما جاز الرد المن الى وارث المشتري. سلا واحد يقول شيخنا يكفي الرد الى وارث المشتري من باب انه ارث للخيار يصير، ورث خياره شنو الراجع الى ابيه، راجع الى المشتري من باب الارث، حينئذ يقوم مقامه. جوابه اذا كان لوالده خصوصية بحيث الرد له فقط دون غيره، جوابه اذا كان الاب له خصوصية بحيث الرد له لابد أن يكون لا إلى غيره، فلا معنى لأن الولد يرد خيار أبيه إرثوا لخيار أبيه يدعى أنه لا خصوصية للأب. فالخلاصة يا إخوان، إذن يكفي الرد على على ولي وكيل المشتري لا إلى خصوص المشتري. وهكذا في جانب البايع، لو لم يرد البايع بل رد وارث أو ولي البائع يكفي، مع أن المصرح في العقد ماذا؟ البائع. لو رد البائع، لو رد تي من يرجع للبائع، لكن وارث البائع لو رد يكفي. ماذا كإلا دليل على أنه خصوصية للبائع والمشتري غير موجودة. طبق العبارة. لذلك يقول وكيف كان، كيف كان عشنه يعني، سواء كان الأصحاب ظاهرهم كما قال صاحب الحقائق، هم متفقوا على أنه لا يعتبر حين الرد رد الثمن حضور المشتري، أم ليس ظاهرهم ذلك. الأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري، إذا صرح قيل بأنه رد علي ولا يجوز الرد على غيري، هو واضح. أما إذا قيل إن رددته فقط علي، لكن لم يقل علي بري هتشي، بحيث على أنه اشترط إلى خصوص، على أي حال إلى خصوصي، هو قيام الولي مقامه، لأن ظاهر من الرجل المشتري حصوله عنده، يعني أن يحصل الثمن عند المشتري ويتملك المشتري لهذا الثمن حتى لا يبقى ثمن في ذمة البائع بعد الفسخ. ولذا لو دفع إلى وارث المشتري، هذا البائع دفع ثمن كفى. وكذا لو رد وارث البائع أم يكفي، مع أن المصرح به في العقد رد البائع، وليس ذلك لأجل إرثه للخيار. لا تقول يكفي إرث، يكفي رد وارث البائع أو وارث المشتري من باب الإرث للخيار، لأن جواب ذلك يعني إرث متفرع على عدم مدخلية خصوصية علما للبائع في الرد، أو خصوصية للمشتري كان مناسبا يكون مشتريا. على أي حال فإرث الوارثين للخيار ذري على أنه لا خصوصية لعنوان البائع أو عنوان المشتري. وكذا الكلام في وليه، يعني في ولي البائع، مثل لو كان البائع طفل صغير وليه أبوه لو رده كفى، كفى. هذا دليل على من؟ على أنه لا خصوصية علما إلى البائع. نقطة. ودعوى أن الحاكم، لرب مشكل منكم يشكل يقول شيخنا، بلي الحاكم الشرعي ما يجوز يستلم الثمن نيابة عن من؟ قولوا ياي، نيابة عن من؟ عن المشتري. لماذا؟ لأن الحاكم ولايته في حدود المصلحة على من؟ على الغائب، بالنسبة للغائب. يعني إذا كان شخص غائب فالحاكم يصير وليا عنه في حدود المصلحة، ما تقتضيه المصلحة. ومن المعلوم الثمن قبل رده ملك من؟ ملك البائع. ولم يجوز رده، ولم يجوز الفسخ ما دام باقي عند هذا الثمن، باقي عند البائع. فكيف أيها المحاكم تأخذ الثمن حتى يصير بري حق الفسخ علما للبائع؟ أفعل في ذلك مصلحة؟ ليس في ذلك مصلحة. كيف تأخذ الثمن حتى أخذك يصير سبب إلى أن يسلط البائع لمن؟ على الفسخ. فلا مصلحة في ذلك حتى يجوز أن تكون، حتى يصح أن نقول بأنك نائب عن من؟ عن المشتري، ويجوز للبائع أن يرد الثمن لك. لا، أنت تصرفاتك في حدود المصلحة، ولا مصلحة في ذلك. إذا لم تكن مصلحة دائما لا أقل ماذا غالبا. والجواب أن يقال بأن المسألة ليست باختيار الحاكم، يعني ليس الحاكم له اختيار في أن يأخذ وأن لا يأخذ. إذا كان له اختيار بلي، إن قل لا يحق لك أن تأخذ الثمن إلا في حدود المصلحة، وبما أنه لا مصلحة فلا يجوز لك أخذه. ولكن يا أخي المسألة ما مربوطة باختيار الحاكم، بل البائع متى ما وجد شخص يمكن أن يرد له الثمن يرده ويفسخ حينئذ. شاهد البائع وشاهد من؟ شاهد الحاكم جالس في مجلس يضع أمامه يقول له هذا ثمن الشي يسمونه، ثمن الشي يسمونه، ثمن من؟ ثمن المشتري. يقول له تعال، الحاكم الشرعي المشتري، تعال أنا مالي شغل، مالي شغل أنا بذن السوالف، دوخة رأس أنا مالي أخلوك، أخذ الثمن. ذاك فليهرب منه البائع، لأن وجد من هناك أهل لأن يحفظ الثمن ويجعل أمانة عنده. المهم أن البائع يجد شخص له أهلية لأن يحفظ الثمن عنده حتى حينئذ يفسخ، يحق له الفسخ. فالقضية ليست مربوطة باختيار الحاكم، يعني إذا الحاكم خطية ليس له اختيار وقاعد ينادي ذا يقول له تعال أنا ما أقبل أخذ الثمن، ذاك يهرب. فالقضية ليست مربوطة باختيار الحاكم حتى نقول الحاكم ما يحق له أن يتصرف إلا في حدود المصلحة، ذني في التصرفات التي الحاكم هو يريد أن يفعلها، أما التصرفات الذي الطرف المقابل يفعلها وما منوطة بالحاكم أبدا فلا معنى لإناطتها بمن؟ بالمصلحة. ومن هنا يتضح يا إخوان شيء آخر يقول الشيخ الأنصاري، أنه يجوز للبائع أن يجعل الثمن عند عدول المؤمنين. يعني إذا في المجلس لم يجد الحاكم، وجد إنسان مؤمن عادل طيب نقي تقي ورع ما أدري شنو بعد شنو، يجعل الثمن في صرة والناس بناهم على أنه هذا مطي فلوس بالهدية هتشي، يقومون يقولون هذا فلوس هواية، يجعل الثمن شنو في صرة يقول له ترى هذا مالت البائع في أمان الله ويهرب. يقول الشيخ الأنصاري إلى حق، لأن المهم أن البائع يشاهد لغير الشخص الذي أمين. خوفي هذا الزمان القضية هواية سهلة صارت بلا حاجة علمة، هذا زمان الشيخ الأنصاري يحكي يحكي يكون أشوفه في مجلس ما أدري شي يسمونه تعزية وجالس العالي الحاكم الشرعي أو بهذا الزمان سهل حساب، خو لابد هذا المشتري أقعد حساب بالبنك أروح أذبه بحسابه وتنتهي ماذا المشكلة زي. فهذا حكي قديم يا أخي على ذاك الزمان زمان عدم البنوك زين. لذلك يقول ودعوى أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغير على وجه الحفظ والمصلحة، والثمن قبل رده ملك من؟ ليس ملك المشتري حتى تحفظ للمشتري، أصلا ليس ملك المشتري باق على ملك البائع، وقبضه عنه إذا تريد تقبض نيابة عن المشتري، هذا الذي بالتالي شو يستلزم هذا القبض؟ سلطنة البائع على الفسق، الموجب لسلطنة البائع على الفسق، قد لا يكون في مصلحة للغائب أو شبه الغائب، للمشتري إذا كان غائب أو شبه الغائب إذا كان محبوس مثلا، شبه الغائب ليس بغائب حقيقة، إذن فلا يكون وليا في القبض، فلا يحصل. هاي شلون نقراها بالله؟ فلا يحصل، فإذا لا يكون وليا في القبض، فلا يحصل ملك المشتري المدفوع. المدفوع مفعول به المن الى ملك، يعني ملك المشتري للمدفوع بعد الفسخ لا يحصل. وكان من المناسب ان يقول فيحصل ملك المشتري للمدفوع، للمدفوع احسن من المدفوع. على اي حال هذا مو مهم، بعد الفسخ يعني بعد فسخ البيع، لان المشتري يملك الثمن متى؟ لا بمجرد الرد، بمجرد الرد وقبل الفسخ، بعده باقي ملك ايمن للباع، لذلك قال بعد الفسخ مدفوعة. الجواب بان هذا التصرف ليس اختيار، ليس تصرف اختياريا من قبل الولي حتى يناطوا المصلحة، بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب صح له الفسخ، اذ لا يعتبر فيه قبول المشتري. مو لازم ان يقبل، حتى لو المشتري كان مشتري، لو كان موجود لما البائع يرد للثمن هل لازم ان يقول المشتري قبلته؟ لا، اذا المشتري رأيته في مجلس التعزي اضع السر امامه، اقول لذني الفلوس في امان الله، حتى اذا قال لا ارضى كفى هذا. كذلك لو وجدت هذا الحاكم الشرعي اضع الفلوس امامه واقول في هاي للبايع، في للمشتري في امان الله. كيف ما كان شيخ الانصار يقول على انه ماذا مقصود انه احنا نريد فرد الشخص الذي يصير امين الرد للماذا امانه موجوده بعد كذا. لذلك يقول بالي 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 مولانا، اذ لا يعتبر قبول المشاولية للثمن حتى يقال ان ولايته في القبول متوقفة على المصلحة، وهنا مصلحة ما موجودة، لا لا، بل المعتبر ان المشتري يصير الثمن تحت سلطانه، وهذا الثمن صار تحت سلطانه، اما ارده للمشتري او ارده للحاكم، تمكين المشتري أو ولي المشتري من الثمن إذا حصل الفسخ. المقدار التمكين يكفي، والتمكين يحصل بأن أضع السر أمام الحاكم، بل قلنا عدول المؤمنين يكفي مما ذكرنا، يعني من أن الغرض هو تمكين المشتري ولا يلزم ماذا قبول غرض، مجرد تمكين المشتري، وليس هذا التصرف تصرف ماذا اختيار حتى ينعطوا المصلحة، يظهر جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين ليحفظوها من باب الحسبة، يعني من باب المعروف، الحسبة هي المعروف عن الغائب وشبه الغائب مثل المحبوس. نقطة، ولو اشترى الأب، سؤال سؤال، إذا الأب اشترى عن الطفل للطفل والبايع جعل لنفسه اللي اشترى منه، من اشترى منه؟ الاب. البايع جعل لنفسه خيار. السؤال هنا نريد نطرحه، هذا البايع اذا اراد ان يرد الثمن هل يلزم ان يرد الثمن على الاب اللي اشترى منه، او يكفي الرد الى غير الاب؟ غير الاب يعني الاب الاخر، اب الاخر الجد يعني، او جد الجد الذي هو لم يشتري، لان هؤلاء كلهم لهم الولاية. فهي الخلاصة، يشترط الرد الى نفس الشيء يسمونه الاب الذي اشترى، هذا احتمال واحد. احتمال الثاني انه يكفي الرد على غير الاب الذي اشترى من الاباء، لانه كلهم اولياء، هذا احتمال ثاني. احتمال الثالث نقول يكفي الرد على البقية ان لم يتمكن من الرد على الاب الذي اشترى. ثلاث احتمالات في المسألة. ولو اشترى الاب للطفل بخيار البايع، وكان خيار البايع بجعل خيار البايع، فهل يصح له الفسخ؟ له يعني علما له للبائع. فهل يصح، هي العبارة موهمة هذه، فهل يصح له يعني للبايع، لأن الخيار للبايع، الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر، يعني إلى غير الأب الذي اشترى، عن الجد. يسأل هو مطلقا يعني تمكن من الأب أو لم يتمكن، أو ما عدم التمكن من الرد إلى الأب، أو لا، أو لا يعني شنو أو لا، أو أنه بريء أصلا لا يكفي الرد مع التمكن من دون تمكن، لا يكفي الرد على الجد، بل فقط الرد يكفي إلى وجوه ثلاثة. نقطة، سؤال، لو الحاكم اشترى للطفل وجعل الخيار إلى البائع، السؤال ترى نفس السؤال لكن غير، بدل الجد خلي ماذا؟ حاكم الآخر، هل يجوز للبائع أن يرد الثمن إلى حاكم آخر غير الحاكم الذي اشترى عن الطفل؟ قد واحد منكم يقول شيخنا لا 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 في الحاكم لا 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 لا، ليش في الأبو اي 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 شوف الحاكم لا؟ نقول لأن الحاكم الثاني إذا استلم الثمن هذه مزاحمة علما إلى الحاكم الأول، ومزاحمة حاكم ثاني لحاكم أول في باب الحكام مزاحمة مجهود، في باب الآباء واحد يزاحم الآخر يساقون لا بأس، واحد يزاحم الآخر وكذا، أما في باب الحاكم ليس فيه مزاحمة، فيه مزاحمة فلا يجوز، لرب قائل هكذا يقول، جوابه أنه هذا ليس فيه مزاحمة، أي مزاحمة؟ يعني هذا يعدون مزاحمة مجرد على أنه البائع شاف لحاكم ثاني وقال لأبوي هذا خليه أمانة عندك للبائع للمشتري، هاي يعني مزاحمة صار للحاكم الأول؟ يا مزاحمة هاي أولا، وثانيا مولانا المفروض البائع بمجرد أن يشاهد حاكم أمين عن المشتري يجعل الثمن أمامه، سواء رضي الحاكم هذا الثاني أم لم يرضى، فالقضية ما مربوطة باختيار الحاكم الثاني حتى تقول الحاكم الثاني لا يجوز له أن يزاح، إذا كانت المسألة مربوطة باختياره برضاه، يعني كان يتمكن الحاكم الثاني أن يرفض أخذ الثمن من البائع، بل يمكن لواحد منكم أن يقول شيخ لما يجوز للحاكم الثاني يقبض الثمن لأن هذا فيه مزاحمة للحاكم الأول، لكن مفروض أنه حتى إذا لم يرضى الحاكم الثاني المشتري البائع يضع الثمن مقابل من؟ مقابل حكم ويهرب، فالقضية ما مربوطة باختيار مش الحاكم حتى نقول لا يجوز الحاكم الثاني المزاحمة، فالحاكم الثاني يجوز أن يأخذ الثمن حينما يقوم من المجلس يرفع الصرة معه ولا يعد ذلك مزاحمة، بل بعد ما يأخذ الصرة يجب على الحاكم الثاني بعد أخذ الصرة أن يذهب إلى باب الحاكم الأول ويقول ما له مولانا هذه الصرة هذا الثمن رده البائع علي، وأنت قد تصرفت في عملية البيع فخذ الثمن عندك، وأنا لا يجوز أن أخذ الثمن لأنه مزاحمة، فالخلاصة اللي في مزاحمة ما هو؟ ليس نفس أخذ الثمن مزاحمة، وإنما إبقاءه بعد ذلك مزاحمة، بل لعله يقول الشيخ الأنصار إبقاءهم أيضا ليس مزاحمة لأن هذا الثمن ملك جديد لم يتصرف فيه الحاكم، الحاكم كان يتصرف فيه من في الحقيقة صحيح، وأولا دفع الثمن الحاكم نيابة عن من؟ دفعوا نيابة عن من؟ عن المشتري عن الطفل، لكن رجوع يعد ملك جديد ليس ملك نفس الملكية السابقة، وهو قد تصرف في الملكية السابقة لا في هذه الملكية الجديدة. فخلاص حينئذ عدم أرجاع لا يعد مزاحمة له، قد يقال هكذا أيضا. لكن الشيخ الأنصاري يقول هذا حكي دقي، أن تلك الملكية غير هذه الملكية السابقة. العرف يرى هذا الثمن هو عين السابق، فالمزاحمة موجودة إذا لم يرجعه إليه. فبلي هكذا طبق العبارة، ولو اشترى الأب للطفل، ولو اشترى، عفوا، يجري مثل هاي الوجوه فيما لو اشترى الحاكم للصغير فرد البائع إلى حاكم آخر، تجري هذه الاحتمالات الثلاثة. لكن لعل قائل يقول لا يجوز حاكم آخر الأخذ لأنه قبول مزاحمة. أجبنا نفس القبول ليس مزاحمة، الإبقاء مزاحمة، وليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمة، حتى لا يجوز قبوله للثمن. حتى مثلا عطف تفسير يجيك هذا ولا تجري ولا يتوب بالنسبة إلى هذه المعاملة بناء على عدو جو مزاحمة حاكم لحاكم آخر في مثل هذه الأمور. لا، هذا كلامك باطل. ليش باطل؟ لما عرفت من أن أخذ الثمن مجرد أخذ الثمن، بل ليس تصرفا اختياريا من قبل الحاكم. حتى نقول المفروض البائع يأتي ويضع الثمن أمام الحاكم ويهرب، فإذا أخذ الثمن عند أخذ ليس باختيار الحاكم، حتى نقول على أنه هذه مزاحمة أم لا. بل البائع إذا وجد من يجوز أن يتملك الثمن عن المشتري عند فسخ جاز له الفسخ، وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن، في مجرد التملك وأخذه ليس مزاحم، بل المزاحم قلنا الإبقاء البعدي. وليس في مجرد هذا، ما أدري ذني كم جواب يظهر من العبارة. فالجواب الذي هو بينا على أنه ماذا، قضية ما مربوطة باختيار الحاكم حتى يعد هذا مزاحم، هذا جواب ثاني أنه مجرد القبول ليس مزاحمة، وإنما هو بل الإبقاء بعد القبول بل مزاحمة، وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن عن المشتري مزاحمة الحاكم الأول، بل إبقاء بلي. فلذلك يجب دفعه، غاية الأمر وجوب دفع الثمن بعد ما أخذه الحاكم الثاني، يجب أن يسلم علما إلى الحاكم الأول، مع احتمال عدم الوجوب أنه ما يجب. ليش؟ لأجل أنه صحيح على أن هذا الذي بينته بأثناء الشرح، أن هذا الثمن كان قد دفعه الحاكم نيابة عن المشتري أولا، لكن تلك الملكية زالت وإرجاعها ثانية إلى الحاكم الثاني ملكية جديدة، والحاكم تصرف في الملكية الأولى لا في الملكية الجديدة. إلا اللهم واحد يقول هذا حكي دقي شيخنا، العرف يراه فرد شيء واحد هذا، فمزاحمة تعاد، مع احتمال عدم الوجوب، عدم وجوب الدفع، يعني ما يلزم على الحاكم الثاني حينما أخذ الصرة أن يذهب إلى باب الحاكم الأول ويدق الباب ويقول له تفضل مولانا هذا الثمن، لأن هذا ملك جديد للصغير غير الملكية السابقة، وسابقا كان هذا الصغير الطفل الصغير مالك لهذا الثمن ودفعه نيابة عنه الحاكم، الآن هذا ملكية جديدة لم يتصرف فيه الحاكم الأول، حاكم الأول تصرف في الملكية السابقة ملكية جديدة، فلا مزاحمة. لكن الأمر أن هذا حكي دقي، وإذا حكي دقي العرف يعد هذا مزاحمة، ملكية واحدة يعد، ما يعد ملكية هذا ما يفتهم العرف، لكن الأظهر أنها مزاحمة، يعني إذا ما راجي رده هذا مزاحمة، إذا نفس القبول ليس مزاحمة، لكن إبقاء واحد عند العرف مزاحمة. والحمد لله رب العالمين.